بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه ومن والاه. ثم أما بعد، سيكون هذا اللقاء وهذا المجلس مجلسا أعالج فيه بعض الأمور التي يسيء الناس تفسير أسبابها، ومن ثم يحاولون طلب العلاج على غير وجهه. فإن الفساد أو العلة إذا لم تعرف أسبابها على وجه الحقيقة والصواب، فإن الخطأ يكون في معرفة العلاج أيضا. ولن أتحدث اليوم عن التفسير والسورة الجديدة نتيجة لظروف المطر ونحو من ذلك، ولكن أنتهز هذه المناسبة وأقتنص هذه الفرصة للحديث عن هذا الأمر. وهذا كله انطلاقا من قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالأنبياء جميعا دعاهم الله عز وجل أن يقيموا الدين، وما من نبي أتى إلا دعا إلى إقامة الدين، وإقامة الدين أن يدخل الناس في شرائعه كافة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولو نظرت أخي الحبيب إلى كثير من المشاكل والعلل التي تضرب مجتمعنا بل وتضرب العالم، لوجدت أن السبب الأوحد في ذلك هو تجنيب الدين وتهميش الدين وجعل الدين وراء الحياة ظهريا. صارت الحياة في واد والدين في واد آخر. أما دعوتنا التي هي سياسة الدنيا بالدين وجعل الدنيا طريقا ومعبرا إلى رضوان الله ودار النعيم، فإن البشرية هذه الأيام ومنذ عدة قرون بعيدة كل البعد عن هذا الفهم. وسأضرب لإخواني مثالين اثنين. المثال الأول: مسألة البطالة، والمسألة الثانية مسألة ازدحام المواصلات. وبعض الناس يقولون بأننا لا نفهم الواقع وبأن طلبة العلم هؤلاء يجعلون العصائب السوداء على أعينهم فلا يبصرون شيئا أمامهم، فهم في غيبة تامة عن واقعهم. هذا ظن فاسد، بل بالعكس، كلما ازداد الإنسان بصيرة بدينه كلما ازداد وعيا بمجتمعه وواقعه. فإن الدين يدعون إلى النظر ويدعون إلى البصيرة ويدعون إلى تطبيق شرائعه في ذلك الواقع. لو نظرنا إلى مسألة ولتكن مسألة البطالة، البطالة في بلدنا بطالة خطيرة جدا، والحقيقة أحب أن أسميها العطالة للبطالة. العطالة للبطالة لماذا؟ لأن البطال هو الذي لا يعمل، أي أبطل جهده في العمل فهو لا يعمل. هذا البطال والحشود الكثيفة التي تعد بالملايين في مصر والتي بمجموعها تكون البطالة، ليست بطالة بالمعنى الدقيق، فهناك العاطلون وهناك أصحاب الأموال الذين يعيشون بأموالهم دون عمل، هؤلاء جميعا يشملهم هذا اللفظ. الإحصائيات بتذكر بأن مصر بها أكثر من 6.5 مليون بطال عن العمل، ودي نسبة كبيرة جدا، يعني حوالي ما يقرب من كل 10 انفار في مصر فيهم واحد لا يعمل. وهذه النسبة لا تفرق بين العاطلين وبين البطالين، ولكن تساوي بين الجميع، وهم متأثرون بذلك بالفهم الغربي للبطالة، مع أن هناك فارقا بين البطالة في الغرب وبين البطالة عندنا. البطال في الغرب يأخذ مرتب والدولة تمده بشقة والدولة تعينه على الزواج وربما تجد عنده سيارة، بل إن البطال مثلا في أوروبا مرتبه يقترب من مرتب رئيس الجامعة إن لم يزد عليه، يعني مرتب رئيس الجامعة في مصر البطال عن العمل في أوروبا مرتبه أكثر من مرتب رئيس الجامعة في مصر، والدولة تديله شقة وتعينه على الزواج ويبقى عنده برضك سيارة. المرتب دي بيسموه إعانة بطالة، إعانة بطالة. وهذه الدول الكافرة فلسفتها بأن الشاب أو الرجل أو المرأة القادرة أو القادر على العمل فلا يعمل، إذا لم تنفق عليه الدولة صار قوة مدمرة تفسد في المجتمع، تخرب في المجتمع، تقتل وتعربد، تسرق وتفسد، فالدولة تشتري أمنها بالمال، هكذا أو هذا في ظنه. طيب ده البطالة عندهم هناك. طيب البطالة عندنا هنا، لو في هناك خريج جامعة ما بيشتغلش، يا ترى الدولة تفكر في كيفية السبيل إلى هذا الشاب، يدوله مثلا حتى مرتب وساعدوه في زواج، ودوله حتى عربية داتسون يحمل عليها أي حاجة ويشتغل؟ أبدا. إذن الوضع مختلف جدا، فالبطالة في مصر غير البطالة في الدول الأوروبية، ده واحد. الأمر الثاني أن مستوى الفقر عندنا يختلف عن مستوى الفقر عند هذه الدول، فعندهم لو أن الرجل لم يزدد دخله عن 3000 دولار في السنة فإنه بذلك يكون فقيرا معدما، الدولة تساعده. 3000 دولار في السنة ديت يعني ما شاء الله أكثر من 15,000 جنيه مصري، يعني كل شهر حوالي 1,100 جنيه مثلا. طيب فبالتالي مستوى الفقر عندهم، يعني أفقر واحد عندهم هناك يعتبر بالنسبة لنا يعتبر إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالأمور أريد أن أقول بأن الأمور مختلفة، ولا ينبغي أن نعاير أحوال مجتمعنا بالمجتمعات الأخرى، فإذا كنا نختلف عنهم حتى في المصطلحات الواقعية والاجتماعية المعاصرة فنحن نختلف عنهم أيضا في تشخيص العلة، في تشخيص العلة إحنا غيرهم تماما، حتى في الواقع وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي الفهم وفي كل شيء غيرهم تماما. مجتمعنا غير مجتمعات عبدة الصليب واليهود، مجتمعات لا توفق ولا تسدد إلا بالدين. طيب أرجع إلى مسألة البطالة، البطالة ديت ما أسبابها؟ عندنا يقولون إن من أعظم أسباب البطالة زيادة السكان، زيادة السكان أكبر مصيبة بتهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مصر، مسألة السكان.
لأن السكان في مصر يتضاعف بنسبة عالية جدا، تعتبر نسبة عالمية، يعني أعلى نسبة زيادة في العالم موجودة في مصر. فأقول لك دي تمثل مشكلة وأزمة خطيرة جدا. فهذه هي الأزمة، هي سبب في المشكلتين دول، مشكلة البطالة ومشكلة الايه المواصلات. يبقى إن زيادة النسل دي هي سبب البلاوة في البطالة وفي ازدحام المواصلات. هل هذا تشخيص صواب؟ أبدا أبدا، ليس هذا بتشخيص الصواب أبدا أبدا أبدا. أقص لكم إخواني قصة طريفة. بعض الإخوة التجار كانوا في الصين منذ فترة قريبة، منذ أيام، فلما عادوا قالوا إنهم كانوا في قرية من قرى الصين، قرية، القرية دي أصغر من المنصورة، عدد سكانها 80 مليون بني آدم، يعني أصغر من المنصورة وعدد سكان 80 مليون، ودي القرية، عندهم القرية 80 مليون، لأن عدد سكان الصين 1,600,000,000، فبالتالي القرية عندهم يعني زي العزبة تبع بالأس كده 80 مليون بني آدم. عدد سكان المنصورة يقل عن 900,000 بني آدم، يعني سكان المنصورة 900,000، ومع ذلك بنجد ازدحام في المواصلات، نجد ازدحام في المواصلات. رقعة أقل من المنصورة فيها 80 مليون، إيه المشكلة؟ إذا ليس الأمر متعلقا بزيادة السكان، هناك أسباب أخرى هي التي أدت إلى مشكلة المواصلات، وأيضا مشكلة أخرى هي التي أدت إلى البطالة، لأن هذه البلاد ليس فيها بطالة أبدا. الصين مع الرغم بهذا العدد الهائل من البشر إلا أنهم لا يعانون أبدا من البطالة، لا يعانون أبدا من البطالة، ما فيش هناك بطالة مطلقة، البطالة هناك بيساوي صفر. إذا لا بطالة ولا إيه ولا زحام مواصلات، مع أن أكبر كثافة سكانية في العالم موجودة فين؟ في الصين. إذا المشكلة ليست في عدد السكان، قطعا ليست في عدد السكان، مواردنا أكثر من موارد الصين، وبلادنا أوسع من بلاد الصين إذا قورنت بعدد السكان، يعني المساحة وعدد السكان لو قارناها بالصين إحنا أوسع من الصين. لو إحنا رأينا التقاليد الاجتماعية الحاكمة نحن أفضل، لو رأينا أي شيء من أوجه المقارنة نحن أفضل، لكن الشيء الوحيد الذي نفترق به عنهم أننا لا عز لنا ولا شرف إلا بالدين، لا عز لنا ولا شرف إلا بالدين. إيه اللي بيحصل إخواني؟ اللي بيحصل أن هناك في الصين تنظيم للوقت وعدم تضييع له، وهذه قيمة دينية. أمر آخر، هناك اهتمام بالعمل وجودته، وهذه قيمة دينية. أمر آخر موجود في هذه البلاد الكافرة، هناك حرص شديد جدا على الاعتناء بالجمال والنظافة، وهذه قيمة دينية. هناك التواضع، هناك التواضع وعدم الانتفاخ، وهذه قيمة دينية. فتجد أن رئيس الجامعة يركب الدراجة بجواره الموظف الذي يعمل في المكتب عنده برضك راكب دراجة، كلاهما يركبان الدراجة، لا تستطيع أن تفرق بين الوزير وبين رئيس الجامعة وبين الموظف البسيط، الكل سواسية في ركوب هذه الدابة. فبالتالي دي كلها قيم دينية يأتون بها، وبالتالي تتسع لهم الحياة ولا يشعرون بما نشعر نحن به، لا يشعرون بما نشعر نحن به. نأخذ مسألة بسيطة وليكن مسألة التواضع، مسألة التواضع، مسألة التواضع هذه قيمة شرعية دينية، بل إن الله عز وجل ذم الكبر والمتكبرين وذم العلو والمستكبرين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب حمارا، كان يركب حمارا، وهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم. فنبي عليه الصلاة والسلام ركب البغلة والخيل وركب الحمار صلى الله عليه وسلم، وهذا كله تواضع منه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا إلى مجتمعاتنا في مسألة التواضع لوجدنا أننا لا نطبق التواضع عمليا. يعني لو أن في هناك رجل يتعود أن يركب سيارة فارهة وقلنا له اركب مثلا سيارة 28 لتأثف وتأذى من ذلك تأذى بالغا، تأذى في ذلك أذى بالغا. هناك القصة المشهورة أن رجل من الأعيان كان له ولد في الثانوية العامة، هذا الولد يعني جاب حاجة 50% في الثانوية، فوالده كان وعده أنه يجيب له عربية بإم دبليو لو جاب مجموع كويس، فلما نجح عاقبه الوالد بسبب هذا المجموع الضعيف وجاب له عربية 28. فطبعا كان ذلك عقابا شديدا. لماذا؟ لأنهم لا يتعودون على ركوب هذه الدبة البسيطة اليسيرة، فهذا انتفاخ وهذا كبر والعياذ بالله. بل ينبغي للمرء أن يعيش حياته متأقلما على أي وضع. ومما يحضرني في ذلك المقام ما قاله الإمام ابن حزم عليه رحمة الله أبو محمد علي بن سعيد، قال: مما نصحني به أبي الوزير، أبو كان وزير في الدولة العامرية الأندلسية، قال: أي بني، إذا أردت أن تعيش غنيا، أن تعيش غنيا فلا تكن في عيشة إلا رضيت بدونها. يعني الإنسان لا يكون في عيشة إلا رضي بدونها. إذا كان بيأكل أكل معين ممكن أن يأكل أقل من هذا الأكل، يلبس لبس معين يمكن أن يلبس دونه، بيركب ركوبة معينة يمكن أن يركب ركوبة دونها، وهكذا في كل نظير. لكن الذي يقول أنا لي مستوى اجتماعي معين لا أنزل عنه أبدا، فليعلم أنه سيعيش نكدا محسورا، نكدا محسورا. فالإنسان المسلم يجب عليه أن يعيش في أي وضع، حتى ولو كان ذلك الوضع لم يتعود عليه ولم يتأقلم عليه. فمسألة أن الناس تتباسط في حياتها، تتباسط في حياتها، هذا مطلوب شرعي جيد. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الأضياف قال: من يضيف أضيافي؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليس في بيته ما يضيف به الأضياف، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أراد أن يكون بيته قصرا، قصرا ممردا من الذهب والفضة لدعا ربه فكان. ولو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون رأسا مملكا على قومه لفعل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يجوع يوما ويشبع يوما حتى يجمع الله له بين الخير كله. فمسألة إن الإنسان المسلم يطبق التواضع عمليا ده مطلوب جدا يا إخوان، يطبق التواضع عمليا، عمليا ليس في ذلك بأس. ممكن افترضنا أنا مسافر سفر وليس هناك وسيلة مواصلات لهذا المكان إلا عربيات داتسون بصندوق، وانت راجل لابس بدلة ما شاء الله أو راجل أفهمت، إيه المانع أن أنت تفط وتركب الصندوق وتسافر؟ هل في ذلك مانع؟ ما فيش في ذلك مانع مطلقا، ليس في ذلك أدنى مانع. يعني أذكر في بداية الثمانينات عندما كنا ننزل القرى والنجوع للدعوة إلى الله، كنا نركب الجرارات ونقعد في المأطورات بتاعة الجرارات دي، وكنا بنجد هناك لذة، كنا بنجد هناك لذة جميلة جدا عندما نشعر بالتعب عندما ننتقل للدعوة إلى الله. فلا بأس أن الإنسان المسلم يطبق التواضع عمليا. تصور ذلك الأمر، لو طبق الناس التواضع عمليا لكان لهم من الخير ما لهم، لكان لهم من الخير ما لهم. بند آخر يمكن أن نوجه النظر إليه هي مسألة التعاون على البر والتقوى. هذا الملمح ملمح شرعي، وهذا الملمح كفيل بالقضاء على البطالة كما أنه كفيل بالقضاء على ازدحام المواصلات، التعاون على البر والتقوى. ولكن التعاون على البر والتقوى في وجود الديانة، في وجود الديانة، فإذا لم توجد الديانة كان هذا التعاون عسرا صعبا. في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعرابيا راكبا راحلته أخذ يلتفت يمينا ويسارا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. الحديث بتمام. هذا تعاون على البر والتقوى، القادر يعطي لغير القادر، والقادر يحمل غير القادر، والقادر يشتال المحتاج ليوصله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو نظرنا إلى سبب الازدحام لوجدنا أن من أعظم هذه الأسباب وجود السيارات الملاك، يعني قطاع، وليكن قطاع الجامعة، جامعة المنصورة بها أكثر من 10,000 موظف ومدرس ومستعمل، 10,000. 10,000 دولة عندهم مثلا ما يخرج من 6,000 سيارة، إذا هناك ما يخرج من 6,000 سيارة بتدخل جامعة المنصورة مثلا كل يوم، كل واحد بيخش لوحده بالعربية بتاعته. تصور دول كلهم بيمشوا في البلد وكل واحد سايق العربية لوحده، وهكذا كل مصلحة فيها موظفين أو فيها فنيين عندهم سيارات بيسوق العربية لوحده. يعني أنت لو أنت ماشي كده في الشارع كده وتأمل السيارات الملاك، عز أن تجد واحد مركب مع أحد، هو لوحده. سبحان الله. طب لو أن هناك ديانة وهناك أمن ديني موجود بين الناس، أنا ماشي بالسيارة هجد مثلا واحد ماشي في هذا الطريق وأنا ماشي في هذا الطريق أو موقف، تفضل اركب معي، اتلقيت مثلا رجل كبير في السن أو موقف، تفضل اركب معي، ممكن أمشي إلى نهاية الشارع والعربية كلها مليانة مين؟ مليانة ناس أنا لا أعرفهم كلهم يركبون معي حتى أخذ الثواب والخير والبركة. فتصور لو كل واحد عنده عربية ملاكي وهو ماشي في طريق بيأخذ الناس يركبهم معه، إيه اللي يحصل؟ لن تجد أي مشكلة مطلقا، لأن كل واحد ماشي متأكد هتيجي عربية يشاور لها كده هتوقف له يقوم راكبها. إذن هو ليس في حاجة للميكروباص، ليس في حاجة للتاكسي، وبتوع التاكسي العربيات الملاكي كلهم بياخذوا إيه؟ حسنات وما إلى ذلك، فده كله خير وبركة. طب ما الذي يمنع من حصول هذه الصورة الطيبة؟ الذي يمنع أن الديانة رقيقة. ما فيش ديانة، ما فيش هناك تعاون على البر والتقوى. لماذا؟ لأن الديانة ارتفعت من قلوب العباد، ولو وجدت دينا لوجدته خائفا مذعورا لعدم وجود الأمن، وسبب عدم وجود الأمن عدم وجود الديانة. قصة حدثت إن رجل كان عنده سيارة، فمر كذا وكانوا في الشتاء القارس عند مصر طيران بالمنصورة، وجد رجل كبير في السن كده أو راجل متلكفة في بطانية وقف، أخذته المروءة والديانة تقف كده ليه عمل حج؟ فقال له والله أنا جاي من الخارج وما فيش تاكسي راضي وصلني البلد. قال لا أنا أوصلك. أنت منين؟ قال له أنا من بلقاس. قال له من بلقاس. قال له طب اركب. جابوا بلقاس، قال له فين؟ ما يعرفش الطريق، وداه على طريق الحفير. طيب فين؟ امشي كمان قدام 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 لغايه لما الايه قدامه كله بقى خلى تماما، وفوجئ بان ذلك الرجل الذي يسير خلفه يعني يشهر نحوه سكينا ويقول له المفتاح بتاع الكونتاك والفلوس والمحفظه والمحمول كله حط على الطابلوه وانزل العربيه. يبقى هل جزاء الاحسان الاحسان؟ ايه اللي حصل؟ مفيش هناك ديانه، ليست هناك ديانة. طبعا ربنا عز وجل أيده ووفقه ونصره وتغلب عليه وعاد سليما بعد أن انتفخ ضربا، يعني هذا الرجل دافع عن نفسه، ولكن حدثت بينهما مشاجرة كبيرة. هذه المشاجرة أدت إن هو يقعد في البيت أكثر من 3 أشهر يطلب العلاج. طب هذا الرجل لو أراد أن يفعل إحسانا مثل هذا، يتلقى مثلا واحد متكسر في الشارع هيشتاله يوصله؟ أبدا خلاص. لماذا؟ الديانة رقيقة. يبقى لو أن الناس تكاتفت في تطبيق دين الله عز وجل وتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى لكان ذلك الأمر مؤدٍ ومفضٍ إلى مسألة القضاء على الازدحام، وأيضا مؤدي إلى مسألة القضاء على البطالة. كيف ذلك الأمر؟ أنا رجل عندي مال وفلوس دي حيران أعمل فيها إيه؟ طبعا بقول واحد مش أنا بنفسي، يعني واحد عنده مال ومش عارف يعمل إيه بهذا المال. البنك المشايخ قالوا حرام، لو أداه الواحد عشان يتاجر في المال أسهل حاجة هذه الأيام إن يتقال لك إيه؟ إن اشتغلت التجارة يديك ربح شهر واثنين، وبعد كده يقولك قدر الله ما شاء فعل. إيه اللي حصل؟ خسرنا وضاعت الفلوس وانتهت القصة، هتعمل له إيه؟ خلاص. معظم الأموال التي تدور في الأسواق في يد الشباب هذه الأيام مآلها إلى الضياع، يعني حقيقة ما علمت أحدا إلا من شاء الله يعني أخذ أموالا ليتاجر فيها، إلا في النهاية ضاعت هذه الأموال. حتى تجدني لا أميل إلى ما يسمى باستثمار الأموال ده خلاص، يعني أصبحت أكره ذلك الأمر كل يوم. مشكلة مشكلة سبحان الله. طيب إيه المسألة يا إخوان؟ المسألة مفيش ديانة، مفيش ديانة. وسأضرب لكم مثالا، النهار درس مفتوح شوية. في فترة الثمانينات أحد الإخوة البسطاء جدا رقيق الحال، وكان في ذلك الوقت عندي مال ما شاء الله، كنت أعمل في جامعة القاهرة وكان هناك مال وفير، فقلت له انظر إلى مشروع وعد له دراسة الجدوى وما تحتاجه إن شاء الله أعطيك إياه عند المكسب، عند المكسب نتقاسم بنسب معينة، وعند الخسارة أنا هشتغل الخسارة. ما رأيكم في هذا الاتفاق؟ حلو، يعني الخسارة أنا أشتغلها والمكسب نقسمها احنا الاثنين. ما رأيك في هذه المسألة؟ يجوز المسألة دي؟ المهم فقال هنعمل مزرعة فراخ. قلت له لا بأس، قلت له بس هذا المال الذي سأعطيك إياه قسموا ثلاث أقسام. قلت له تلت الفلوس خليها أموال سائلة تسحب منها لو حصل أي مشكلة، والتلت الثاني تخليه للعلف وما إلى ذلك، والتلت الأول ده تشتري وتأجر، يعني تأجر مكان المزرعة وتشتري الفراخ بتلت وتأكلها بتلت، وتلت إيه تعين سائل عشان لو حصل أي مشكلة ما تطلبش مني حاجة. ده كل اللي عندي. صاحبنا ربنا يبارك فيه، وكنا برضك في الشتاء القارس، انظر بس مسألة قلة الديان، ما شاء الله هو أخ ما شاء الله، لكن لأنه لا يستشعر خطورة الديانة في المحافظة على أموال الخلق، انظر ماذا صنع. جاب عربية تريلا واشترى بالفلوس كلها إيه؟ فراخ، وغطى العربية بكيس ومشمع. كنا في هذا البرد، لما وصلت المزرعة راح كاشف المشمع ونزل الفراخ، كل الفراخ كلها أصيبت بالمرض وكلهم ماتوا في أقل من أسبوع، وخسرنا كل الأموال في أقل من أسبوع، في أقل من أسبوع. إذن هذه مسألة تدل على ماذا؟ تدل على قلة الديانة. مش أقول لك ما فيش مسؤولية أو أن الأخ مش فاهم وقل الخبرة، لا، مش حاجة اسمها قل الخبرة، هناك قلة الديانة، قلة الديانة، لأن الإنسان إذا كان دينا وخبرته قليلة حافظ على أموال الخلق ولم يفرط فيها. فالتفريط في أموال الناس هذا ملمح يدل على قلة الديانة. طب أنا بعد كده لو معي فلوس وجاء واحد قال لي عاوزين نشغل فلوسه بتاع، أي لا يحصل، ربنا يوفقك ويعينك وبتاع، لأن خلاص بقى. وهذا الأمر كرر أكثر من 3-4 مرات، كرر أكثر من 3-4 مرات. إذن هذا ملمح. فلو أن الديانة موجودة لتعاون الناس في تشغيل بعضهم بعضا. ملمح آخر، مسألة القرض، يكون الناس في حالة من الوئام والصفاء والمحبة والمؤانسة إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي يحتاج المرء فيه إلى أخيه ليقرضه. وهنا نجد أمرين، إما أنه يستطيع أن يقرضني فلا يقرضني، فقلبي يتغير منه، وعدم إقراضه لي دلالة على قلة الديانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. واحد عنده مال كثير ويستطيع أن يقرضني 1000 أو 2000 أو أكثر أو أقل، لماذا لا يفعل؟ لماذا لا يفعل؟ إذن دي قلة في الديانة. طب الموقف الثاني، إن هو يقرضني وبعدما يقرضني يقول لك كلها بس 2 شهر وأجيب لك الفلوس وعليهم بوسة كمان. يمر 2 شهر، في 2 شهر، في 2 شهر، ونخش في 2 سنين والفلوس ما رجعتش. والعجب كل ما تقول السلام عليكم يقول لك وعليكم السلام. الله، يعني هات اللي عندك ولا يسأل ولا يعبر، لا يسأل ولا يعبر. وعندما تطالبه بالمال تشعر بأنك أصبحت مجرما، أصبحت مجرما، كيف تطالبه بحقك؟ تطالبه بالمال؟ أين الأخوة؟ وأين وأين وأين؟ لا إله إلا الله. إذن هذه كلها صور لأكل أموال الناس بالباطل، وعدم مساعدة الناس عند القدرة، صورتان مذمومتان تدلان على ضعف الديانة. ولو أن الديانة موجودة لاشترك الناس، ولحمل بعضهم بعضا، ولأقرض بعضهم بعضا، ولساعد بعضهم بعضا، ولكافل بعضهم بعضا. ما شاء الله، ما شاء الله. إذن هذه المشاكل التي يعيشها الناس سببها قلة الديانة، قلة الديانة. فلو أن الناس أقاموا الدين في حياتهم واقعا عمليا، واقعا عمليا، لحلت كثير من المشاكل، لحلت كثير من المشاكل. إذن نحن لسنا في حلول، أو لسنا في حاجة إلى حلول مادية أبدا، نحن في حاجة إلى أمر واحد وهو إقامة الدين. إقامة الدين، وهذه نماذج وقصص واقعية عملية تبين لكم أن الناس بعيدة جدا عن إقامة الدين، ولو أن الناس أقاموا الدين لكان خيرا عظيما عظيما عظيما. وفي المقابل عندما يجتهد الناس في إقامة الدين ولو شيئا يسيرا تجدون خيرا كبير، تجدون خيرا كبير. رجل تزوج بامرأة ثم حدث بينهما الكره، طلقها، أعطاها جميع حقوقها دون نقصان، جزاه الله خير. إذن هذه إقامة للدين، بيترتب على ذلك إيه؟ صفاء القلب. يبقى هو قلبه مستريح، صدره منشرح، لأنه لم يظلم، لم يظلم لأنه أقام الدين. الطرف الثاني يحترمه ويعظمه، حتى إذا أظهر خلاف ذلك لماذا يحترمه؟ لأنه رأى رجلا يقيم الدين. فإقامة الدين تدل على عظمة الرجل، وترك الدين دلالة على تفاهة الرجل. ومجتمعاتنا لا تقوم إلا بالدين ولا تنعم إلا بالدين، فبمقدار إقامتنا للدين بمقدار عز هذه المجتمعات، وبمقدار تركنا للدين بمقدار ضعف هذه المجتمعات. لو نظر الناس إلى تاريخهم لوجدوا أنه بمقدار استمساكهم بدين الله عز وجل، بمقدار عزهم وشرفهم ومنعتهم وقوتهم ورهبة أعدائهم منهم، وبمقدار تركهم لبعض الدين وهجرهم بعضا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بمقدار تسلط العدو عليهم وقهرهم وذلهم وضعفهم، هذا الأمر نجده واضحا في تاريخ هذه الأمة الشريفة المباركة. وغاية القول أنه لابد لنا ونحن نريد أن نطبق واقع الإسلام، لابد أن نعيش معاني الدين بطريقة عملية، بطريقة عملية، لا أن يكون حظنا عن الدين ومجرد المعرفة، أن يكون حظنا عن الدين مجرد المعرفة البعيدة عن الممارسة، فإن هذا الأمر لا يفضي إلى خير وإنما يفضي إلى شر والعياذ بالله. هناك سؤال، وهو سؤال اليوم، سؤال اليوم، هذا السؤال ما الذي يجب أن يفعل ويعتقد، أو الذي يجب أن يفعله المسلم ويعتقده ويتصوره في مسألة سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ حق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من أي حق، حق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من أي حق. يعني لو أن أمة بالملايين ذبحت عن بكرة أبيها لكان ذلك أهون عند الله تعالى من أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصوير النبي عليه الصلاة والسلام لها بعدان. البعد الأول أن هذه المرة ليست أول مرة، ولكن هناك جهد ومسلسل قديم لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فمسلسل إيذاء الأنبياء وسب الأنبياء على يد الصليبيين واليهود هذا أمر منذ القديم، منذ أمد بعيد، منذ أمد بعيد. ونجد أن المشركين سبوا النبي عليه الصلاة والسلام واتهموه بأنه ساحر وأنه شاعر، كان هذا موجودا. ونجد الصليبيين في مجتمعاتهم لا يصورون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكرونه إلا بأقدع، وأشد الألفاظ سبابا وسخرية، هذا أمر موجود وتطفح به كتبهم. ولعلكم تذكرون ما فعله حاكم الكرك، حصن الكرك الصليبي، عندما كان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الحجاج، فقتله صلاح الدين وقال أنا أثأر لرسولنا صلى الله عليه وسلم منك، وقتله. فهذا دلالة على أن السب هذا كان قديما، كان قديما. بل إننا نجد أن المستغربين المجرمين في بلاد المسلمين الذين رضعوا من سادتهم وأساتذتهم من الكفار، نجدهم يسيرون على هذا الطريق نفسه، يسيرون على هذا الطريق نفسه، فتارة يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بما لا يجرؤ عليه الكفار. قلت لكم من قبل بأن هناك أستاذ في التاريخ الإسلامي كان في الأزهر، ثم فصل هذا الرجل من جامعة الأزهر وعمل في أمريكا وصار عضوا بارزا في الجماعة البهائية المرتدة عن الإسلام. هذا رجل كان من علماء الأزهر سابقا ثم تنكبه الشيطان. هذا الرجل ألف كتابا يسمى المجتمع المدني، من جملة ما ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا مصابين بالهياج الجنسي الذي عنده أباح الإسلام لهم تعدد الزوجات. طبعا هذا طعن وهذه ردة عن دين الله عز وجل. عندنا رجل هالك ومن جملة من ينتسب إلى الإسلام في مصر، وعاقبه الله عز وجل بالقتل، وإن كنا لا نوافق على قتله ولكنه قتل. هذا الرجل كان يذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مصابا بالزائدة الدودية، فكان لا يستريح ولا يستقر إلا إذا جامع النساء. طبعا هذا كفر واستهزاء شديد بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان في ديارنا، ده في ديارنا هنا في مصر، هنا في مصر. وكان هذا الرجل يدافع عن العلمانية ويقول بأنها مرشحة أن تسود، فإن العلمانية هي الحل، وذلك في مقابل شعار الإسلام والحل. فهذا المسلسل اللي هو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسلسل قديم، مسلسل قديم. الزاوية الثانية مسألة تصوير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصور. عند النصارى تصوير الأنبياء وتصوير الملائكة وتصوير الحواريين ده أمر عندهم عادي، يعني حتى تجد مثلا الأب يسوع مصورينه وحواليه الملائكة، الملائكة عبارة عن عيال صغيرة وكل عيل في ظهره جناحين، يبقى دول اثنين الملائكة. ومريم متصورة شايلة كده والعجيبة مريم شايلة مين؟ ربنا، استغفر الله، شايلة الأب يسوع بقى، عيل صغير حلو كده في اللفة كده وعمل له بامبر كده وشايلاه. يبقى دي ستنا العذراء وشايلة الأب يسوع وحواليهم مين؟ الملائكة، والخرفان حواليهم بقى بتجري في المرأة. فالأمر ده عندهم عادي، ليس في ذلك بأس وليس في ذلك ريب ولا غضاضة، تصوير الأنبياء وما إلى ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه الذي مات فيه، ذكرت له كنيسة في بلاد الحبشة ذكروا من حسنها وتصويرها كذا وكذا، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، الرجل الصالح سواء هذا الرجل كان نبيا أو غير نبي، صوروه وبنوا على قبره فإني أنهاكم عن ذلك. فكان ذلك من آخر ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجد ان هم مصورين موسى، تصوير لموسى وتصوير لعيسى وتصوير حواريين وتصوير الرب ليسوع، ده امر عادي عندهم، ده امر عادي. ولكن عندما يصورون الانبياء والحواريين والقديسين يصورونهم في ابهى صوره، ما شاء الله، يبقى اجسام كبيره جميله ولبس برضك يعني متناسق، عينيهم خضر يعني خضر او زرقاء، حاجه حلوه كده، يعني طبعا حضاره رومانيه فاسده. فالامر ان هم يصوروا النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ليس في ذلك غضب، يعني تصوير النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج ليس في ايه اشكال عندهم، لانهم صوروا مين؟ صوروا موسى وعيسى وابراهيم ونوح، صوروهم، فلا باس انهم يصوروا محمد عليه الصلاه والسلام، هذا على منهجهم. لكن الجديد عندهم انهم لم يصوروه في صوره حسنه، لم يصوروه في صوره حسنه، وانما صوروه في صوره ايه؟ مبتذله لها دلالات. من هذه الصور لابس عمامه كبيره وتحت العمامه قنبله تكاد ان تنفجر، دي معناها ايه؟ دي معناها انه ارهابي، وان دماغه ديت ما بيطلعش الى الايه؟ الا الانفجارات والارهاب وما الى ذلك. طبعا دي صوره مع البشاعة التي صور فيها قاتلهم الله. فهؤلاء على منهجهم ليس في ذلك ضير، ولكنهم لم يصوروه في صورة حسنة، فبالتالي خالفوا منهجهم في هذه الصورة، وهذا دلالة على أنهم لا يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام، ده وفق اعتقادهم. وفق اعتقادنا بأن تصوير النبي صلى الله عليه وسلم ازدراء بالنبي، ازدراء بالنبي وكفر عظيم بالله عز وجل، وأمر لا يغسل إلا بالقصاص، لا يغسل إلا بالقصاص، لأنه فيه ازدراء وسب واستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن فعل ذلك فإن التوبة لا تنفعه في الدنيا، وإنما تنفعه في الدنيا إذا كان مسلما، أما إذا كان كافرا فإن كفره يتغلظ، فإن كفره إيه؟ يتغلظ. فالكفر يتغلظ كما أن الكفر يتخفف. يعني أبو جهل كان كافرا، وأبو طالب كان كافرا، ولكن هذا كفره مغلظ وهذا كفره إيه؟ أخف منه، هذا كفر وصد، أما هذا كفر وأعان على الدين، وأعان في الدين. إذن فارق بين الكافرين، أحدهما أشد كفرا من الثاني. فكذلك الكافر الذي جمع مع كفره لاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفره إيه؟ أشد، كفره أشد وخضبه أعظم. وبالتالي لا حل مع هذا الصنف إلا أن يعاقب العقوبة الدليلة التي تردعه وتردع أمثاله من الحشرات التائهة الهائمة الضالة، مش هقول الكلاب لأن الكلب فيه من الوفاء والنبل ما به نحقر الكلاب، فهم حشرات خسيسة هائمة ضالة. هذه الحشرات الضالة الضالة التائهة لابد أن تداسى بالنعال حتى لا تكون ضررا على الغير، فهذا هو الحق. أما الاعتذارات فلا تفيد شيئا، الاعتذارات لا تفيد شيئا. وللعجب نجد أن رئيس الوزراء الدنماركي يعتذر، وبعدها مباشرة نجد كل الصحف الفرنسية تنشر الصور في صحائفها، بعدها مباشرة في بعض المدن الألمانية يأتون بالمصحف وصلى الله عليه وسلم، ويتم حرق ذلك في بعض الميادين في ألمانيا وفي بريطانيا وفي فرنسا. فمعنى ذلك إن هناك صحوة صليبية في أوروبا ويغذي ذلك أمريكا من أجل ماذا؟ من أجل الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الساسة يريدون أن يصرفوا الأمر عن غير وجهه، يقولون بأن اللي حصل ده كله ده لعبة أمريكية. شفت بقى يا جماعة السياسيين بيلعبوا إزاي بقى؟ لعبة أمريكية. ليه يا أخوانا لعبة أمريكية؟ يقول لك ان في هناك نزاع بين اوروبا وبين امريكا في مساله التجاره، واعظم الصادرات الاوروبيه المنتجات الغذائيه، فلما المسلمين يقطعوا المنتجات الغذائية الأوروبية والسوق الإسلامية أكبر سوق مستوردة للسلع الأوروبية، فمعنى ذلك هنضر الاقتصاد الأوروبي، فيكون ذلك لحساب الاقتصاد مين؟ الأمريكي. لا لا يا حبيب قلبي، كلكم زي بعض، هنقطعكم كلكم مع بعضكم، هنقطع كله مع بعض. وكما سنضرب الاقتصاد الأوروبي سنضرب أيضا الاقتصاد الأمريكي، هذا الشيطان الأكبر الذي هو من أعد أعداء الإسلام والملة. فالمسائل لابد أولا قبل أن تأخذ قرارا في شيء لابد أن تفهم طبيعة الموضوع. إيه اللي خلاهم يعملوا حاجة زي كده؟ إيه اللي خلاهم يعملوا حاجة زي كده؟ كره الإسلام والمسلمين. وأعظم من يكرهون هو النبي عليه الصلاة والسلام. طب إيه المقابل؟ هل المقابل إن أنا صلى الله عليه وسلم 25 مرة زي المحمول بتاع كل شيء يجيله سال صلى على النبي 25 مرة؟ خد بالك إزاي؟ دلالة على حبك النبي صلى الله عليه وسلم. أقول سبحان ربي العظيم، سبحان وشمعنا 25 مرة؟ يقول لك الأمة كلها تصوم يوم الخميس وتدعو مع بعض دعاء واحد، يا رب انتقم من الذين استهزأوا بنبيك وأرنا فيهم آية عظيمة مبتاع وقت واحد. سبحان الله، يعني لا نريد إن احنا نجابه هؤلاء الكفار إلا بالشرع المحكم لا بالشرع المبدل أو المؤول. وأفضل ذلك إن احنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، نحبه. نمرة اثنين إن احنا نعرف، أو أولا نعرف النبي عليه الصلاة والسلام. هل المسلمون يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام؟ كثير جدا من المسلمين لا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرفونه. والله العظيم دي قصة ظريفة. هناك امرأة مصرية ذهبت إلى الحج وفي دماغها إن النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في الكعبة. في دماغها إن وصل مدفون فين؟ في الكعبة. يعني بعد ما خلصوا الحج بقى فقالوا نروح بقى الايه المدينة، فتسألهم ليه؟ ليه؟ قالوا عشان نروح بقى المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم ونصلي في المسجد النبوي ونصلي في المسلم. قالوا الله، طب ما انا كنت في مكة وفي البيت الحرام، مش النبي مدفون في الكعبة؟ دي امرأة هنا في مصر، مش هقول لكم في أدغال إفريقيا ولا في بلاد الإسكيمو، عشان أبين لكم مدى الجهل الذي يعيشه الناس. في دماغها إن النبي مدفون فين؟ في الكعبة. يعني عظمة الكعبة وتعظيم الكعبة عشان النبي مدفون في الكعبة. انظر، دلالة على أنهم لا يفهمون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمة لازلنا في الشوط الأول في المعرفة، في الشوط الأول في المعرفة. هناك قرى في مصر إلى عهد قريب كانت النساء لا تصلي، إلى عهد قريب جدا، وأنا نزلت بعض هذه القرى ورأيت ذلك بنفسي. كانت النساء لا تصلي. ليه مصلوش؟ يقولك لا، فصليت للرجال بس، الصلاة للرجال فقط مش للنساء. يبقى النساء لا يصلين، والرجل لو رأى زوجته تصلي يضربها. لماذا تصلين؟ هذا خاص للرجال. سبحان الله. إذا هناك جهل شديد، جهل شديد يعيشه الناس. إذا أولا لابد من معرفة الدين ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دي أول شيء. ليس هناك أي مانع إن احنا نتكلم عن فضائل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم هذه الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ذلك الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصل القرآن لكافة الناس أجمعين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كيف جاهد، كيف صنع، كيف ربى الصحابة، كيف أدب الصحابة، كيف كون الصحابة، كيف أسس الدولة، كيف نشر الدعوة. كل هذه الأمور نعلمها للناس بطريقة سهلة ميسور. طيب نمرة اثنين، نحب النبي عليه الصلاة والسلام، ده الواجب الثاني. نحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا صادقا، يترجم هذا الحب فيما يأتي. نمرة واحد أن نعمل بسنته. نمرة اثنين أن ننصر سنته. نمرة ثلاثة أن ننشر سنته. ده الواجب. يبقى اللحة تزداد، مش حاجة بقى اسمها حلق اللحة بقى خلاص. مش النبي صلى الله عليه وسلم بتحبه والكفار بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وبيستهزئوا بسنته، يبقى احنا المسلمين يبقى احنا كلنا نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النساء مش حاجة اسمها بقى لا بنطلون ولا ضيق ولا مش هرشر ولا مقطع ولا مفتح كله، نلتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصير المجتمع مجتمعا متسننا، مجتمع متسننا. يبقى نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة ننصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة ننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الواجب علينا، ده الواجب علينا نحو النبي عليه الصلاة والسلام. المقاطعة حسنة، المقاطعة حسنة، وبفضل الله الجبن والألبان ومستخلصات الألبان التي تأتي من أوروبا غالية جدا بفضل الله غالية، فبالتالي البسطاء لا يشترونها، البسطاء لا يشترونها، فالمقاطعة غير منكورة لا بأس بها، ولكن الواجب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نمرة واحد، ذكروني، نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين، نمرة ثلاثة، نعمل بسنته، نمرة أربعة، ننصر سنته، خمسة، ننشر سنته. والله تعالى أعلم. لا نريد أن يكون حماسنا حماسا ثافرا وقتيا. لما أنت بتجيب هناك فلز وليكن الحديد وتحط عليه حمض كبريتيك مركز بيحصل فوران شدة، ولكن هذا الفوران سرعان ما إيه؟ ما يهدأ، ما يهدأ. ليه بقى؟ لأن المطلوب حصل، المطلوب حصل هو إيه؟ إن حصل فيه هناك راس يسمى كبريتيت الحديدوز وطلع الإيه؟ الغاز من تحت الكسر. فلا ينبغي أن يكون حماسك حماسا ثاترا وقتيا. ليه؟ لأن حماسك من أجل إقامة الدين، والدين لم يقم بعد، إذن حماسك لابد أن يكون إيه؟ متواصلا، لابد أن يكون متواصلا. لا ينبغي أن تهدأ ولا أن يقر لك قرار إلا بعد أن ترى دين الله تعالى منتصرا عاليا، عند ذلك تهدأ بقى، يبقى أنت أديت اللي عليك. ولا أظن أن هذا سيحدث إلا عندما تموت، يعني أظن أن المسلم لا يهدأ ولا يقر له قرار ولا يلين له جانب ولا يستدفئ بفراش إلا عندما يموت، وبالتالي هو يحب الموت لأن الموت به راحته وبه لقاء الأحبة وبه نبذ هذا الجهد. فينبغي للمسلم أن تكون حماسته حماسة متواصلة لله، لأنه عبد الله، ليس الأمر موقوتا وليس الأمر لحظيا. يعني من ضمن الأشياء العجيبة جدا التي أسفتني أسفا بالغا، أسفا بالغا، أسفا بالغا، إن هم العبارة غرقت طبعا بملابسات كثيرة وأمور عجيبة بتحدث في هذه البلد والله المستعان. غرقت العبارة وكان من الممكن ألا تغرق هذه العبارة، لأن هناك الميناء السعودي لم يعطي لها تصريح الإبحار لأنها غير جديرة بالإبحار، ولكنهم احتالوا وأبحروا. طيب، وكان من الممكن أن تقلل نسبة الخسائر لو في هناك أجهزة بتعمل، أو لو أن هناك ديانة، ديانة الراجل القبطان اللي راكب السفينة الثانية سانت كاترين وجد أخوه بيغرق يعمل إيه؟ يقف ويحول العبارة بتاعته إلى غرفة عمليات، يبدأ يبعت ويبدأ إن هو ينزل قوارب النجاة بتاعته وينزل بحارة بتوعه ويبدأ يشتغل، يقول كان في أمواج علي، إيه المشكلة أمواج علي؟ دول بتوع بحر متعودين على مسائل دي، زي الأطباء بالضبط لما يفتح الجرح بيجد الدم زي النوافير كده طالع في وشه كده، متعود على كده. فالبحارة أيضا دي شغلهم إن الموجة تبقى قد العمارة مرتين ثلاثة، وبيشتغلوا وبيتعاون مع هذا الأمر. فالبحارة من حبهم من البحر إذا لم يجدوا الأمواج لا يستعذبون الرحلة. أنا جلست مع واحد بحار بيقول أمتع رحلة عندما تثور الأمواج، عندما تثور الأمواج بيشعر أنه هو بيتلذذ بقى، إزاي بيقود السفينة بتاعته، إزاي أنه هو يخش في الموجة دي، إزاي يدخل من هنا، إزاي هكذا. إيه اللي يحصل؟ يقوم واقف، توقف العبارة بتاعته، توقف العبارة، لأن المسافة كلها 145 كيلو ما بين ديت ودي 145 كيلو، تقف العبارة ويبدأ إنه يعمل غرفة عمليات لانتشال الناجين ومساعدة المصابين. لكن أن يترك أكثر من 72 ساعة يعالجون الأمواج، كيف يحدث ذلك الأمر؟ طيب، نحن لا نعالج هذه المسألة، ولكن هناك خبايا موجودة، وهناك لو تابعت المسألة من الجرائد بدقة تجد أن ذلك البحار بتاع سانت كاترين اتصل بمرد الشركة وقال لهم أنا ممكن أقف وأساعد وأعمل، قالوا لا امشي وما تسألش فيه. كم ده موجود في جريدة الأسبوع وموجود في النبأ وموجود في الدستور، فراجع في هذه الجرائد يقول لك إنه هو كان عاوز يقف ويشتغل، واخد بالك إزاي؟ بس جاله الأمر من رئيس مجلس إدارة الشركة ملكش دعوة امشي في عدلك، فهو مشى في عدله ظنا إن الشركة تبعت لهم لنشات وزوارق وما إلى ذلك. المدهش إن هو اتصل بالبحرية والبحرية قالت لهم، قالت لعمر ابن الراجل ده، قالت له أنت عندكم لنشين كبار للإنقاذ السريع، طلع النشا بتاعتك لغايه لما احنا ايه نجيب قوات البحريه، لا طلع النشا ولا عمل اي حاجه. ففي هناك خلفيات كثيره وما لا يقال اكثر مما يقال. وعلى اي حال رحم الله يعني من مات، لان المسائل خلاص انتهت، واللي مات مات خلاص والامور انتهت، والاموال التي قيلت انها ستوزع على الناجين يعني هم مضم تنازل عنها وهم لسه في البحر، فالله المستعان. المشكلة إن في الوقت الذي غرقت فيه الباخرة وقتل فيه أكثر من 1000، لو أن هناك دولة متحضرة غير بلدنا لعلقت دورة الألعاب، لعلقتها لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع، توقف الألعاب كلها وتقطع كل الزيارات الرسمية والدبلوماسية، وتعلن حالة الحداد في هذه البلدة، وينفر هذا الشعب من أجل مواساة هؤلاء الغرق. إيه اللي حصل؟ ولا أي حاجة. لماذا؟ لأنهم ينشغلون في ماذا؟ في اللعب ورسم العلم على الوجوه، ويجيب لك صورة طفل صغير كده ويقول لك إيه الفرعون الصغير. في الوقت الذي يموت الناس في غرقا يأتون بأطفال المسلمين يصورون على وجوه العلم ويقولون هؤلاء الفراعنة الصغار. إذا ليس هناك إقامة للدين بالمعنى المرضي عنه. غاية القول أيها الأحباب، النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد من أمتك أن تكون أمة كلام، فإن الناس لا يفسدون إلا بالكلام ولا يعزون إلا بالعمل. لابد من العمل الجاد. سأضرب لكم مثالين. عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه عندما تولى إمرة جيش المؤتة وكان في مجاعة شديدة، أتى ابن عمه إليه بقطعة من لحم فنهس منها نهسة، شد منها حتة عشان يأكلها، فوجد قعقعة السلاح وقال والله إنها لحياة طويلة، فرمى بها وذهب إلى القتال حتى قتل رضي الله تعالى عنه. إذا فيش وقت حتى يأكل إيه؟ حتة اللحم. إذا نصر الله تعالى المسلمين بأمثال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. انظر إلى طرف المقابل، في بلاد الأندلس كان الصليبيون يحاصرون غرناطة، والمعتمد ابن عباد سمحه الله أمير البلد يلعب شطرنج مع وزيره، والقيان تغني وترقص لهم. يبقى القيان المغنيين بيطبلوا ويزمروا ويرسلهم، والأمير مع الوزير بيلعبوا إيه؟ شطرنج، وجيوش الصليبيين تحاصر البلد. ما رأيكم في هاتين الصورتين؟ ولذلك كتب الله الذل على المسلمين في الأندلس، وانتهت الخلافة في الأندلس، وصار المسلمون في الأندلس أثرا بعد عين، لأنهم لم يحققوا العمل، لم يحققوا الطاعة، لم يحققوا النصرة، بينما في الأول لما حققوا الطاعة والعمل والنصرة نصرهم الله عز وجل. فلا نريد أن يكون الحظ من الدين مجرد الكلام، بل لا بد من العمل. قال الله تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله، فلا بد من ذلك العمل.
أكتفي بذلك القدر، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا، وأن ييسر أمورنا، وأن يرحم موتانا، وأن يشفي مرضانا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وعيوبنا وما أكثرها. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.